بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في عندنا باب العزل لم نأخذه فيما سبق فنرجع إليه الآن. يقول المؤلف رحمه الله: يا باب ما جاء في العزل. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه. ولمسلم: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا. يعني العزل معروف هو أن يجامع الرجل زوجته أو أمته، وإذا أراد أن ينزل أنزل خارج الفرج. لماذا يفعل ذلك؟ لئلا تحمل الزوجة والأمة، وغالبا ما يفعلونه مع الإماء، لأن الأمة إذا حملت ثم ولدت صارت إيش؟ أم ولد، ولا يجوز بيعها. أم الولد لا تباع وتكون حرة بعد وفاة السيد، فالسيد لا يريد أن تكون أم ولد فيعزل عنها، أو يتزوج أمة إذا لم يجد مهر حرة ولا ثمن أمة وخاف على نفسه العنت، جاز أن يتزوج أمة فيعزل عنها. لماذا؟ لئلا يكون الولد عبدا للسيد، سيد الأمة، لأن الولد كما هو معلوم يتبع أمه في الرق والحرية ويتبع أباه في النسب. إذن هذا هو معنى العزل. جابر رضي الله عنه يستدل بهذا بالفعل على جواز العزل، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. يعني لو كان حراما لنهى الله عنه. والثاني أصرح من الرواية الثانية أصرح، ولمسلم: كنا نعزل، عن جابر أيضا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا عنه، أو فلم ينهنا، هذا دليل على الجواز. لكن ورد حديث فيها ترغيب في تركه، فمجموع الأدلة يتحصل منه أن العزل مكروه وأن الأفضل تركه. والعزل أو موانع الحمل، يعني هذه فيها تفصيل، لأن موانع الحمل كلها من جنس العزل، اللي يسمونه اللولب والحبوب أو اللصقة أو ما شابه ذلك، كل هذه شبيهة بالعزل لئلا تحمل المرأة. فنقول العزل فيه تفصيل، أو الموانع هذه إذا كان لمنع النسل على الإطلاق فإن هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن هذا دليل على أنه لا يجوز إنسان أن يمنع النسل بكلية، إنسان يتزوج أول زواج له وليس عنده أولاد ثم يقول: أنا لا أريد أولادا، بالمرة لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، منع بالكلية، هذا شك أنه لا يجوز، لأن من أعظم مقاصد النكاح كثرة الأولاد والنسل، هذا لا شك أنه حرام ولا يجوز. أما النوع الثاني وهو ما يسمى بالتنظيم، الأول يسمونه التحديد أو قطع النسل، هذا محرم، أو التحديد يقول: أنا أريد لولدين بس، واحد أو اثنين فقط. لماذا يفعل ذلك؟ لأسباب، منها خوف العار، كانوا في السابق يقتلون البنات خشية العار أو خشية الفقر، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، هذه في سورة الإسراء، في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لاحظ تغاير الضمائر في الآيتين، في آية الأنعام قال: نرزقكم وإياهم، وفي آية الإسراء قال: إيش؟ نرزقهم، بدأ بهم، نرزقهم وإياكم. يعني ما الحكمة من تغاير الضمائر في هاتين الآيتين؟ أظنها مرت معنا فيما سبق، من يذكر الجواب؟ لا، هذا بالجملة، هذا بالجملة، لكن السؤال دقيق: لماذا قدم الوالدين في سورة الأنعام: ولا تقتلوا، تأمل الآية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. في آية الأنعام الإملاق موجود ولا غير موجود؟ اللي هو الفقر موجود؟ موجود موجود. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق موجود، يعني إذا كنت فقيرا فلا تقتلهم لأجل الفقر الذي أنت فيه. وإذا كان فقير يبدأ برزق من؟ برزق الوالد، لأنه الآن هو بحاجة، هو فقير. نحن نرزقكم، يعني هو الآن بحاجة للرزق، فقير، فبدأ به لوجود الحاجة والفقر. في الإسراء قال خشية، الإملاق موجود أم غير موجود؟ غير موجود، وإنما يخشى أن يوجد بسبب الأولاد، فطمنه وقال نحن نرزقهم، يعني رزقك هذا الموجود الآن لا تخف عليه، سيأتي رزقهم معهم ولا يأخذون رزقك الموجود. فبدأ بهم لأن الفقر غير موجود، وإنما يخشى أن يوجد مع كثرة الأولاد، فطمأنه أن الأولاد رزقهم يأتي معهم. إذن نقول هذه يعني أسباب قطع النسل أو تحديد النسل بولد أو ولدين، هذا كله ما يجوز، لأنه مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن عال جارتين حتى تبلغ جانب هاتين. وذكر من أهل الجنة: عفيف متعفف ذو عيال، وإنك لست تنفق عن نفقة إلا ازددت بها درجة ورفعة، إن المسلم إذا أنفق على أهل نفقه ويحتسب وكانت له صدقة. وخيرات كثيرة، وكل ولد تعلمه وتؤدبه ويكون صالحا يكون لك مثل أجره، لأنك أنت سبب مجيء إلى الحياة، وأنت الذي علمته الصلاة وعلمته الأداب وعلمته الدين. فكل أدب، كل عمل صالح يعمله بتعليم الوالد فله مثل أجره، أجور عظيمة لا يحصل له. بعد موت الوالد أيضا يستمر عمله بوجود الولد الصالح الذي يدعو له، خيرات كثيرة، يعني كأنه ما مات، هذا عمر جديد يطول ويمتد عمر الوالد ولو بعد موته بسبب الأولاد ودعائهم له. إذن سنتوكل على الله ولا يخف من الفقر، يتزوج ويطلب الرزق بالأسباب المباحة، والله سبحانه وتعالى وعد بالخير. وإذا جاء أولاد وضاق رزقه فالله قدر عليه أن يكون رزقه قليلا، حتى لو ما عنده أولاد هذا الذي كتب الله له، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قد يقول بعض الناس: والله في ناس كثيرون عندهم 8 أولاد 10 أولاد وهم فقراء، موجود هذا ولا لا؟ موجود بكثرة. طيب كيف نجمع بين الآيات؟ يقول الله سبحانه وتعالى كتب على هذا الشخص أن يكون من الفقراء، حتى لو ما عنده ولد أو ولدين الله كتبه فقيرا. ليس معناه أنه اللي عنده 10 وهو الآن في حالة ضيقة من المعيشة أنه لو ما كان عنده إلا 1 أو 2 أنه سيكون في ساعة من الرزق، لا، الآن يعني مرتبه مثلا 6000 وعنده 10 أولاد وفي ضيق، لو ما كان عنده ولد ولدين يمكن ما يكون راتبه ولا 2000 أو 3. فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكنه أخبر أن هؤلاء الأولاد رزقهم سيأتي، وليس بشرط أن يكون الوالد غنيا إذا جاءه الأولاد، لكن أولاد لهم رزقهم عند الله سبحانه وتعالى، ولن يأخذوا من رزق الوالد شيئا سواء كثروا أو قلوا، رزقه الذي كتبه الله سيأتيه إن شاء الله. إن كتب الله فقيرا فهو فقير ولو ما كان عنده إلا 1، وإذا كتب الله غنيا سيكون غني ولو عنده 10. فليس الأولاد سببا للفقر، هذا الذي يجزم به المؤمن. إذن نقول قطع النسل حرام، يعني التفصيل في العزل والموانع، وأما التنظيم الذي يسمى التنظيم إذا جاء ولد يأخذون مانع سنة أو سنتين من أجل يرتفع الولد الأول ويربوه تربية طيبة، ثم يأتي الثاني بعد سنتين أو ثلاث، ثم الثالث ثم الرابع، فلا بأس بهذا، ولا سيما إذا كان على الوالد مشقة شديدة في التربية لصعوبة التربية في هذا الزمن بخلاف الأزمنة السابقة، فلا بأس بما يسمى بالتنظيم، ولكن بشرط رضا الزوجة الحرة. هذا يعني شبه إجماع من العلم، ورد فيه حديث سيذكر المؤلف حديث عمر رضي الله عنه لكنه ضعيف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل أو أن يعزل الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد بن ماجه وليس إسناده بذاك، يعني أنه ضعيف، فنقول صحيح الحديث ضعيف لكن هذا شبه إجماع من العلم، لم يخالف إلا شذوذ أن المرأة الحرة لها حق في الجماع والولد، لأن العزل ينقص من لذة المرأة في الجماع لأنه يخرج ينزع قبل الإنزال، فلا تتم اللذة بالعزل لذة الجماع. ومن ناحية أخرى أن المرأة أو الزوجة لها حق في الولد، فليس للزوج أن يحرمها من الأولاد، فإذا رضيت واتفقوا على ذلك فيكون باب التنظيم لا بأس به. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا إيش في بعض الروايات وساقيتنا سانيتنا، نعم سانيتنا في النخل، يعني إخراج الماء عن طريق الإبل من الأبار، وأنا أطوف عليها، هذا يعني كناية عن الجماع، وأكره أن تحمل. ذكر السبب أن هذه أمة وتخدمهم، وإذا حملت ضعفت عن الخدمة وانشغلت بالحمل ثم الولادة، ولم يعني تتفرغ للخدمة كما لو لم تحمل، وكذلك لا يستطيع بيعها بعد الولادة، فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا فيه يعني ترغيب عن العزل وتزهيد فيه، وليس المعنى الإباحة على يعني من كل وجه اعزل، لا، هذا مثل يعني التيئيس من حصول المقصود، اعزل يعني كان يقول اعزل أو لا تعزل، ما كتب سيأتيها ما قدر لها. مر معنا الظاهر أكثر مرة أن السبب إذا كان مخالفا للشرع أو يعيق عن فضائل فإنه ينبغي تناسيه، والتعلق بإيش؟ بالقدر، تعليق القلوب بالقدر وتناسي السبب، مع أنه سبب حقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام أقر أن العزل سبب، ما الدليل؟ ما الحديث الذي فيه ذكر أن العزل سبب؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا يدل على أن العزل سبب لقلة الحمل، ما الدليل؟ لما سئل عن العزل في حديث جذيمة وماذا قال؟ قال إنه الوأد الخفي، عن جذامة، حديث جذامة بنت وهب، قال إنه الوأد الخفي، الوأد معروف قتل الأولاد وهم صغار، الوأد الخفي يعني معناه أنه شبيه بالقتل، معناه أنه يقلل فرص الحمل، إذن هو سبب لا شك، سبب واقعي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علقهم بالقدر لأن هذا السبب يتعارض مع مطلوب الشارع وهو كثرة الأولاد، لكنه لا يصل إلى حد التحريم بالصورة التي سبقت وهي التنظيم. إذن هذا كأنه يعني ترغيب في عدم العزل وليس إباحة، إنما هو ترغيب في عدم، كان يقول العزل لا فائدة منه، فلما تعزل؟ العزل لن يفيدك شيئا، هذا تنفير من العزل، لكن لم يصل إلى حد النهي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من العرب، يعني هذا في دليل على جواز الاستمتاع بالأمة الوثنية، هذه مسألة خلافية، لا شك أن المشركة يحرم نكاحها، هذا لا خلاف فيه، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا لا خلاف فيه أنه يحرم نكاح المشركة، لكن مسألة فيها خلاف هل يحرم وطء المشركة بملك اليمين، هذه مسألة خلافية، والصحيح وهو الذي دل عليه هذا الحديث أنه لا يحرم، وأنه هناك فرق، أن هناك فرقا بين النكاح وبين ملك اليمين، يحرم بالنكاح ويحل، أو تحرم أي الوثنية بالنكاح وتحل بملك اليمين، لأنه صرح أنهم من العرب، والعرب ما دينهم؟ الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام دينهم عبادة الأوثان، ليسوا من أهل الكتاب. قال: فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل. كما سبق يعني لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الإماء، يعني كل واحد له رغبة في الجماع لقوة الشهوة والبعد عن الزوجات، ولكنه لا يحب أن تحمل، يعني يريد أن يبيع هذه الأمة وينتفع بثمنها. قال: فأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا. هذا أيضا ما عليكم ألا تفعلوا، هذا ليس نهيا عن العزل، لكن يقول لا عليكم أن تتركوا العزل، يعني يتركوه على سبيل الترغيب وليس على سبيل الأمر الجازم، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. متفق عليه. ولا شك لا تعارض بين كون العزل سببا لقلة الأولاد وبين ما أن ما كتب الله سبحانه وتعالى سوف يكون، ما في تعارض، مثل الرزق سبب طلب الرزق والعمل والسعي سبب لحصول الرزق، والرزق مكتوب والإنسان مأمور بالسعي والكسب، فلا تعارض بين السبب والقدر، والسبب من القدر ولا لا، السبب مقدر أيضا، والإنسان مأمور به، مثل ما قال عمر رضي الله عنه في الرد على أبي عبيدة رضي الله عنه لما أراد دخول الشام، فسمع أن الطاعون قد وقع بالشام، استشار الناس ثم عزم على الرجوع قبل أن يسمع الحديث في النهي عن الدخول، عن دخول البلد الذي وقع فيه الطاعون، فعله باجتهاد ومشورة، فلما هم بالرجوع ماذا قال أبو عبيدة رضي الله عنه؟ قال: أفرارا من قدر الله. أبو عبيدة الآن يحتاج بإيش؟ بالقدر، وأن الأعمار مكتوبة لا يمكن يزيد ولا ينقص، فما أبو عبيدة يعني يقول لا فائدة في الرجوع عن الشام لأجل الخوف من الطاعون، الأعمار مكتوبة، صحيح هذا ولا مو صحيح؟ صحيح. عمر رضي الله عنه يعني لا شك أنه أفقه من أبي عبيدة، ماذا قال؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. إذا رجوعنا هذا أيضا بقدر من الله تبارك، لأنه لا يقع شيء في الكون إلا والله قد قدره، لكن الإنسان مأمور بتجنب أسباب الهلاك، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. ثم إن عمر رضي الله عنه لما عزم على الرجوع سمع الحديث في النهي عن الدخول، في النهي عن دخول البلد الذي وقع فيه الطاعون، أن هذا من أخذ بالأسباب، لا شك أن العمر مكتوب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم به وأنتم في أرض فلا تدخلوا عليه، هذا من باب الأخذ بالأسباب، ولا يتعارض مع كون الأعمار مقدرة. كذلك العزل سبب لقلة الحمل ولا تعارض، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حثهم على التغافل عن هذا السبب، مع أنه سبب حقيقي واقعي، لأنه يتعارض مع الشارع، مع محبوب الشارع، وهذا معروف. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قالت اليهود: العزل الموؤودة الصغرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه. رواه أحمد وأبو داود. هذا يعني استشكل العلماء هذا الحديث مع حديث جذامة رضي الله عنها لما سألوه عن العزل، قال: ذاك الوأد الخفي. يعني وجدوا أو رأوا التعارض بين حديثين. كذبت يهود حينما قالوا ذاك الموؤودة الصغرى، هذا الكلام كذبه النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه صحيح مسلم أنه قال الوأد الخفي. كيف نجمع بين الحديثين؟ في أقوال لأهل العلم، أقربها وأرجحها ما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال اليهود زعموا أنه لا يحصل حمل مطلقا مع العزل، ذاك الموؤودة الصغرى. ومعلوم أن القتل لا تبقى معه حياة، فهم شبهوا بالقتل، يعني قالوا العزل كالقتل، والقتل لا تبقى معه حياة. الإنسان إذا قتل ولده لا يمكن أن يحيا مرة أخرى، ولكن العزل ليس كذلك، العزل ليس قتلا، إنما هو حيلولة بين تخليق هذه النطفة، فقد ينجح في العزل ويلقي الماء خارج الفرج فلا يحصل حمل، وقد يسبقه الماء ولو قطرة في الفرج فيحصل منه الحمل. لا شك أن العزل ليس قاطع للناس بكلية، وذلك كذبهم أنه موؤودة صغرى. لا، طيب لماذا سموه وأدا خفيا؟ وأدا خفيا لأنه يقلل العزل، هذا على يقلل أقصد الحمل. وفي قول الثاني أنه يعني ابن القيم قال بناء على ظنهم، قال ذاك الوأد الخفي بناء على زعمهم أنهم إذا عزلوا لم يحصل حمل. يعني هذا أقرب، يعني هو أقرب الأقوال في الجمع بين الحديثين. إذن يعني لا شك أن العزل ليس وائدا، الوائد حرام، والعزل ليس محرما على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني ينهى عنه نهيا قاطعا، إنما قال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، اعزل إن شئت فما خلق له سيكون، وسمع بالعزل وسكت، لم ينهى، يقول جابر رضي الله عنه، لكنه قال ذاك الوعد الخفي يعني تنفيرا منه، ترغيبا في تركه. إذن إذا جمعنا بين الحديث يتبين أن العزل ليس بحرام، ولكن الأفضل تركه، وفيه التفصيل السابق. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ ما قال لا تفعل ذلك، إنما السؤال يعني من باب الترغيب في الترك وليس نهيا صريحا، لما تفعل ذلك؟ فقال له الرجل أشفق على ولدها. كيف أشفق على ولدها أو على أولادها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا ضر فارس والروم. رواه أحمد ومسلم. هذا يفسره الحديث الذي بعده. وعن جذامة بنت وابل السدي رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. الغيلة قالوا هي أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، هذه الغيلة، الزوج يجامع زوجته وهي مرضع. فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. واضح معنى الحديث، يعني كانوا يزعمون في الجاهلية أن الزوجة إذا جامع زوجته وهي ترضع وحملت في وقت الرضاعة أن الحمل هذا يكون ضعيفا، لأن اللبن يؤثر على جسد المرأة فينشأ الولد ضعيفا. قالوا إنه يدرك الفارس فيصرعه من على الفرس، يكون فيه ضعف، لأن المرأة غير متهيئة للحمل، والغذاء الذي تأخذه يذهب وين؟ لللبن والرضاعة، فلا يتغذى الجنين غذاء طيبا جيدا. بعضهم يقول اللبأ الذي في ثدي المرأة يؤثر على الحمل، هذا يعني معناه أن الحمل الولد الذي تحمله به المرضع يكون ضعيف البنية، هذا معنى ذا. فكان معنى الحديث كانوا يعني لا يغيلون أولادهم، يعني إذا كانت زوجة الرجل ترضع لا يجامعها، يخشى أن تحمل فيكون ولده ضعيفا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، ظن أنه يضر كما هو شائع. قال: فنظرت في فارس والروم، نظرت يعني النظر العلمي وليس البصري لا شك، فعلم من حالهم من أخبارهم أنهم يجامعون وأن زوجاتهم يحملن وهن يرضعن، ولم يضر فارس والروم شيئا. طيب هنا السؤال: كيف ينهى بدون وحي؟ الله سبحانه وتعالى يعلم أن الغيلة لا تضر، فكيف هم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى؟ يعني لو جاءه وحي لنهى بدون تردد، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. فإذا هذا يدل على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر وينهى بالاجتهاد قبل أن يوحى إليه، يجتهد ويأمر وينهى، فإن أصاب أقره الله تبارك وتعالى، وإن أخطأ صوب له، هذا هو الصحيح. وفي أيضا أدلة أخرى تدل على هذا، هذا هو الصحيح ما قال العلم، وأدلة تدل عليه مثل إيش؟ تعبير النخل صحيح، قال لكن هذا من باب أمور الدنيا، كذلك الغيلة أيضا من باب أمور الدنيا، لكن في أمر شرعي أيضا هم أن يأمر به ولكنه لم يفعل. مشهور، حديث مشهور اللي هو السواك، لقد هممت أن آمر أمتي بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أنه كان يحب أن يأمر أو خطر في باله أن يأمر لكنه تركه لأجل مشقة. لو جاءه أمر من الله لأمر به، هذا يدل على أنه قد يجتهد عليه الصلاة والسلام ويأمر، لكن لا شك أنه إذا أقر فهو شرع وحي. إذا كان الشيء إذا فعله صحابي وليس الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره الشرع صار دينا، فكيف بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره أو نهيه؟ في مثال آخر أيضا قال: لقد هممت أن أنهى عن أن يسمي الرجل غلامه بأفلح ونافع وبركة ويعلى ويسار ثم تركه. لماذا هم عن ذلك في النهي عن ذلك؟ لأنه يأتي واحد يقول فيه بركة، يأتي للبيت ويسأل عن شخص اسمه بركة، يقول فيه بركة، فيقول صاحب البيت إيش؟ يقول لا، إذا لم يكن موجودا، فتصير هذه كلمة فيها تشاؤم. يقول فيه نافع، يقول لا، يعني البيت ما فيه أحد ينفع. ويعلى، فيه يعلى من العلو، يقول لا. وبركة ويسار، فيه يسار، فيقول لا، يعني من باب استبشاع اللفظ ثم تركه، لأن هذا ليس يعني محقق الوقوع، إنما قد يوقع بعض الناس في التشاؤم وليس محقق الوقوع، فلذلك هم ثم تركه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوعد الخفي، وهي وإذا الموؤودة سئلت، رواه أحمد ومسلم. إن هذا من باب التنفير، كل هذه الأحاديث إذا جمعنا بينها يتحصل منها أن العزل مكروه، وأن الأفضل تركه لتكثير النسل والتوكل على الله تبارك وتعالى، ولكنه لا يصل للتحريم إلا إذا كان على وجه قطع النسل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل أي الزوج عن الحرة أي الزوجة إلا بإذنها، رواه أحمد بن ماجه وإسناده وليس إسناده بذاك. يعني الحديث فيه ضعف، ولكن كما سبق يعني الجمهور العلم على تحريم العزل عن الحرة إلا بإذنها. طيب أحيانا واحد مثلا يريد أن يتزوج زوجة ثانية وعنده زوجة أولى وعنده أولاد 5 و6 و7 والزوجة الثانية عندها أولاد أيضا 4 5 6 ولكن يريد يعني مزيد من العفاف أو لأي غرض من الأغراض، فيقول لهذه الزوجة قبل الزواج أنا سأتزوجك ولكن بشرط ألا تنجبي. فتقول هذه المرأة أنا ما لي حاجة بالإنجاب، أنا عندي أولاد ولا حاجة لي بالإنجاب، لا حاجة بالنفقة، لا حاجة بالعفاف، مقاصد الزواج كثيرة. فاتفق الزوجان على عدم الإنجاب قبل الزواج، وربما يهددها يقول شوفي ترى حملتي أبطلك، يعني يجعله شرط وتهديد من أجل أن تخاف من الحمل، لأنها تخشى أن تطلق لو حملت. هذا الآن فيه اتفاق وتهديد على عدم النسل، ليس تنظيما، لا ما فيه أولاد نهائيا، تزوجون بهذا الشرط، هل يجوز؟ هذا يحتاج كبار السن اللي في 50 و45 وفوق يحتاجون مثل هذه المسألة، ويقول الله أنا عندي عيال وما أبغى عيال أبغى العفاف، والزوجة تقول أنا مثل عندي عيال وأريد العفاف أو تريد النافقة، فما تقولون عزيز؟ ما يجوز، ها؟ خلاف الشرط، تزوج الودود الولود. بس كل واحد يقول أنا عندي أولاد، مثل لو جاءهم 6 أولاد نفس الزوجين وكله، وقالوا خلاص نوقف، جاءنا 6 7 والحمد لله، والمرأة يمكن تحمل ما زالت في سن الحمل، لكن لما جاءهم 6 7 قالوا بركة، عسانا نربي عيالنا والمصاريف والتربية صعبة وكذا، ظاهر أن الأمر سهل، يعني ما دام في أولاد فالأمر سهل، ولا شك الأفضل أن يأتي بأولاد ويكثر الأمة لعجل يباهي بهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمم مع التربية والعناية والحرص وعدم إهمال الأولاد. لكن إذا قال هذا والله أنا مشغول وعندي بيت وأسرة، وهذه المرأة يأتيها بالأسبوع مرة مرتين يقول والله أنا ما عندي وقت ولا تفرغ لتربية أولاد من جديد، والرجل وصل إلى 60 أو أكثر ويقول والله أنا أريد العفاف لكن ما أريد الأولاد، عنده أولاد، الأمر فيه ساعة إن شاء الله. ثم ننتقل إلى ما وقفنا عليه في كتاب الطلاق، باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أمره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه. هذه دعاء التحريم، وأنه طلاق بدعي أي مخالف للسنة ومخالف للقرآن. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى لعدتهن؟ أي مستقبلات العدة، بحيث إنها تشرع في العدة بعد الطلاق مباشرة. أما إذا طلقت وهي حائض متى تشرع في العدة؟ بعد الطهر، يعني تبقى مدة الحيض وهذه ليست من العدة، تبدأ بعد الطهر حتى يعني تحيض حيضة بعد تلك الحيضة التي طلقها وهي فيها. إذن سيطول عليها مدة العدة من جهة، وأيضا قد يرغب عنها حال الحيض لأنه ممنوع من جماعها في الفرج حال الحيض، فقد لا يكون له رغبة تامة في المرأة وهي حائض. أما إذا كانت طاهرا فيتبين رغبته، إذا طلق وهي طاهر طهرت في من الحيض ولم يجامعها وطلقها، فإن هذا يدل على عدم رغبته فيها. إذن الطلاق السني أن تكون طاهرا لكن لم يجامعها في هذا الطهر، ليس معناه طاهرا يعني أنه يجوز أن يطلقها وهي أن يطلقها وهي طاهر ولو كان قد جامعها، لا، لو جامعها مرة واحدة في هذا الطهر هي لا تزال طاهرا لكنه لا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه، لأنه دلت الحديث الأخر على ذلك. فإذا طهرت من حيضتها فليمسك إن شاء أو يطلق قبل أن يمس. إذن هذا هو الطلاق السني في حالتين، حالة طهر لم يجامعها فيه أو حمل. الحمل أيضا طلاق سني، لأن إذا طلق وهي حامل بدأت في العدة مباشرة بعد الطلاق إلى أن تضع الحمل. إذا متى يكون بدعيا نحرم محرما؟ إذا في يعني ثلاث حالات، الحالة الأولى في حال الحيض، الثانية في طهر جامع فيه، الثالثة وهي نفساء، النفاس أحكامه كالحيض فهو طلاق بدعي أيضا. وفي رواية عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه، أي غضب عليه عليه الصلاة والسلام، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. يعني الآن هي حائض، أمره أن يراجعها، وهذا الأمر على الوجوب ولا على الاستحباب فيه خلاف، من العلماء قال إنه على سبيل الاستحباب وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم قال إنه على سبيل الوجوب ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الأقرب أن الأصل في الأمر الوجوب. ما دليل الجمهور على أن الرجعة ليست واجبة في الطلاق البدعي؟ قالوا لأن ابتداء النكاح ليس بواجب فكذا استدامته، أن هذه الرجعة لأجل استدامة النكاح، لكن هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، هذا في نص خاص. الإنسان قبل أن يتزوج ليس مأمور يتزوج فلانة أو فلانة، لكن هنا جاء أمر خاص أنه طلق طلاقا بدعيا فليس له أن يستمر عليه، بل يجب عليه أن يراجعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. طيب يراجع إلى متى؟ بينه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فليراجعها وليمسكها حتى تطهر ثم إيش؟ ثم تحيض حيضة ثانية غير التي طلقها فيها، ثم تطهر من الحيضة الثانية ثم يطلق إن شاء. وفي رواية عند نسائي فإذا اغتسلت من حيضتها فليمسك أو يطلق إن شاء، يعني هذه رواية النسائي فإذا اغتسلت تقيد رواية الصحيحين حتى تطهر، لأنه يحتمل حتى تطهر قبل، يجوز أن يطلق قبل الغسل وإلا بعد الغسل، يعني الرواية هذه محتملة حتى تطهر، هل هو قبل الغسل أو بعد محتمل. رواية النسائي وهي صحيحة بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز أن يطلق إلا بعد الاغتسال، ولا يجوز بعد الطهر مباشرة حتى تغتسل. طيب ما فائدة هذه الرجعة؟ ما الحكمة من الأمر بهذه المراجعة؟ لو قال الزوج أنا ما أريدها، ما لي رغبة فيها نهائيا، هذه الرجعة فيها زيادة طلاق، سأراجعها ثم أطلق مرة ثانية، فخلوها من الطلقة الأولى وخلاص، هذا تكثير للطلاق. بعض العلماء قال هذه الرجعة تكثير للطلاق فلا يلزم بها الزوج، إذا كان لا رغبة له فيها فلا يجب عليه المراجعة، لأن هذه المراجعة يحصل بها تكثير الطلاق المبغوض إلى الله. لكن نقول هذا ليس بمسلم ولا يجوز الاعتراض على النصوص بالرأي، هذه المراجعة لا حكمة. ما الحكمة؟ قد يتغير رأيه، طلقها وهي حائض وهو قد رغب عنها لأنه لا يمكن يجامعها ويحايض، فإذا طهرت يتركها عنده طهراً كاملاً، طهراً كاملاً. فالغالب أنه في هذا الطهر سيجامعها مرات كثيرة، فربما زال ما في نفسه، لأن الطلاق في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يكون بسبب خصومة، بسبب موقف، بسبب كلمة نابية، موقف أساءت الزوجة للزوج في كلمة، في موقف مع أهلي، مع أمي، مع كذا، فيطلقها حالة غضب لأجل موقف معين. فإذا مرت الأيام وزال ما في نفسها واعتذرت الزوجة وعاشرته معاشرة طيبة، فإنه يزول ما في نفسه من ذلك الموقف المعين فيرغب أو يرجع عن الطلاق. أما إذا كان الطلاق لعدم محبة وعدم رغبة بالكلية فإنه لا تضر هذا الرجل، هذه إعطاه فرصة، والطلاق يعني سيقع إذا لم يزل ما في نفسه، يمكن أن يطلق بعد الطهر الثاني، بعد الطهر من الحيضة الثانية. الأقرب أنه يجب عليه أن يراجع، وهذا أقل ما فيه أنه تأديب له على هذه الفعلة المحرمة. وذلك تغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه الرجعة تطول علي الطلاق. نقول أنت السبب أنك طلقت طلاقا بدعيا، طلاقا محرما تأثم عليه، فأنت السبب، فيلزمك أن تراجعها وتبقيها عندك طهرا كاملا، ثم تحيض حيضة أخرى ثانية، ثم بعد الطهر أنت بالخيار بعد أن تغتسل، إن شئت طلق وإن شئت أمسك. فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى. وفي لفظ فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، رواه جماعة إلا الترمذية، فإن له منه إلى الأمر بالرجعة، ولمسلم والنسائي نحوه. وفي آخر قال ابن عمر رضي الله عنه وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، يعني في أول العدة. وفي رواية متفق عليها وكان عبد الله طلق تطليقه فحسبت من طلاقها، هنا قال فحسبت ولم يعني لم ينسب لابن عمر رضي الله عنهما، لكن في رواية أنه قال حسبت علي عند البخاري، أن ابن عمر رضي الله عنه صرح بأنها حسبت عليه. وفي رواية وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، أي بالرجعة، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله عز وجل فيما أمرك الله به من طلاق امرأتك، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء يمسكها فليمسكها. هذا يعني بيان حكمة الأمر بالرجعة، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، رواه الدارقطني. وفيه تنبيه على تحريم الوطئ والطلاق قبل الغسل. يعني في مسألة مشهورة الخلاف فيها مشهور، وهي هل يقع الطلاق حال الحيض أو في طهر جامعة فيه أو في النفاس اللي هو الطلاق البدعي، هل يقع أم لا؟ هذه مسألة خلافية، خلاف فيها مشهور، الجمهور أهل العلم على أنه يقع، واستدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها، والرجعة فرع عن الطلاق، الرجعة فرع عن الطلاق. ومن قال يعني ذهب شيخ الإسلام تيمية بن القيم وبعض العلماء وهم قلة إلى أن الطلاق البدعي لا يقع. كيف جابوا عن هذه الأحاديث متفق عليها وهي روايات متعددة مره فليراجعها؟ قالوا المراجعة ليس شرطاً أن تكون المراجعة الشرعية المعروفة وهي التي تكون بعد الطلاق، إن المراجعة هو أن يرجع إلى ما كانوا عليه من العشرة، لكن هذا بعيد، لأن الرجعة إذا أطلقت في الشرع يراد بها المراجعة بعد الطلاق، هذا هو المعروف. ثم ابن عمر رضي الله عنهما فصل في هذا، يعني بين أن المراد بالرجعة التي تكون بعد الطلاق، وهو أعلم بالقصة من غيره، أنه قال ابن عمر كنت طلقتها ثلاثا فقد بانت منك، وأما إن طلقتها واحدة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها. إذن ابن عمر وش يرى الرجعة؟ إيش الرجعة، الشرعية ولا اللغوية؟ يراها الشرعية، الرجعة تكون بعد الطلاق، وأن الطلاق وقع، فإن كان واحدا فإنه يراجع لأنه وقع واحدة، وإن كان ثلاثا يرى أنه يقع ثلاث وأنه لا رجعة. إذن لا شك أن فعل ابن عمر أو قول ابن عمر يدل على أنه فهم أن الرجعة الرجعة الشرعية وليست اللغوية، وهذا الأصل في كلام الشارع يحمل المعنى الشرعي. استدلوا أيضا بقول ابن عمر رضي الله عنه فحسبت علي تطليقة، هذا عند البخاري، لكنه لم يقل حسبها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال حسبت علي بتطليقة. الذين يرونها لا تقع قالوا لم يصرح بأن الحاسب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلعله حسبها عمر رضي الله عنه، هذا بعيد كل البعد، كما قال الحافظ قال لأن هذه القصة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بها النبي عليه الصلاة والسلام وتغيظ وأمره بأن يراجع، فمن الذي يجرؤ أن يحسبها والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحسبها؟ واضح؟ إذن هذا لا شك أنه يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أبلغ كما قال الحافظ من قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذا له حكم الرفع عند جمهور العلم، يقول هذا أبلغ، لأن هذه القضية عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وتغيظ فيها وفصل فيها، فمن الذي يجرؤ أن يحسب أو لا يحسب والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر وهو الذي حكم في هذه القضية؟ إذن لا شك أن قوله حسبت ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند البخاري. ثم ذكر الحافظ حديثين عند الدارقطني على شرط الشيخين، أحدهما من رواية ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها وهي واحدة، صريح بأن الحاسب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال مره فليراجعها وهي واحدة. وكذلك ذكر سندا آخر ثاني قال وهو أيضا على شرط الشيخين وذكره رجال الشيخين، وفيه أيضا تصريح بأنها واحدة. إذن هذه أدلة، عدة أدلة، الأول مره فليراجعها، والرجعة فرع عن الطلاق والأصل فيها أن الرجعة الشرعية. الدليل الثاني ما رواه البخاري، رواية البخاري حسبت علي بتطليقة والحاسب ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والثالث حديثان عند الدارقطني على شرط الشيخين وهي واحدة، كل هذه دلة استدل بها الجمهور على وقوع الطلاق حال الحيض أو في طهر جامع فيه أو في النفاس، ولكنه يأثم ويؤمر بالمراجعة كما سمعنا. ما دليل من لم يوقعها؟ وذهب إلى شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وعدد يسير من العلماء، استدلوا برواية أبي داود من رواية أبي الزبير وقد صرح بالسماع فقال ولم يرها شيء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ولم يرها شيئا. ستمسكوا بهذه الرواية وعند أبي داود سنده صحيح، أن أبا الزبير صرح بالتحديث فسندها صحيح، ولكن العلماء حكموا عليه بالشذوذ كما قال ابن عبد البر وقال الخطابي أيضا. قال أهل الحديث: ما روى أبو الزبير لفظة هي أنكر منها، أن كل الرواة خالفوا أبو الزبير في هذه الرواية، وذكروا يعني رواياتهم تدل على أنها وقعت، مروا فليراجعها وحسبت علي. وابن عمر كان يفتي بأنها تقع في حديث، في روايات كثيرة، ورواية الدار قطني حديثان، فكل الرواة على أنها تقع. خالف ابن الزبير، يقول ابن الزبير أبو الزبير المكي لو خالفه مثله لكان ضعفا في روايته، فكيف وقد خالفه الثقات الأثبات وهم عدد كثير؟ لا شك أن هذا شاذ، الرجل ليس من الأئمة الكبار ويخالفه جمع من الأئمة الثقات، فلا شك أنه يحكم على روايته بالشذوذ. ثم على فرض صحتها ولم يرها شيئا يمكن أن تؤول بما يوافق الحديث الصحيح، ولم يرها شيئا يعني إيش؟ ولم يرها شيئا موافقا للسنة وتبين به الزوجة، لم يرها شيئا قال رجعها، يعني ما رأها طلاقا يعتد به وتنفصل عنه المرأة، لا لم يرها شيئا لأنه أمره أن يراجعها، لم يرها شيئا مستقيما، أو لم يرها شيئا تبين به المرأة، أو لم يرها شيئا موافقا للسنة، ولذلك أمره بأن يراجعها. إذن على فرض صحتها يمكن أن تعول بما يوافق النصوص والأدلة الكثيرة التي استدل بها الجمهور. من تأمل المسألة فإنه لا شك يجزم أن قول الجمهور الصحيح، وأن الطلاق يقع ولو كان بدعيا مع الإثم، وأن الزوج يجب عليه أن يراجع حتى تحيض حيض الأخرى، ثم بعد ذلك يطلق إن شاء أو يمسك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.